الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل ودلالة عبده المصطفى عليه وعلى أحكامه وهو خير دليل، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الهول المهيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المقام الجليل، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأمل كلام ربنا وخطاب ربنا وتعليم ربنا وتنزل ربنا لنا وهداية ربنا لنا وإرشاد ربنا لنا وجود الله علينا بما بين على لسان نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مررنا على قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لئلا يرتضي أحد منا حياة أولئك الذين قطعوا عن حقائق السماع، والذين أصابتهم شوم نفوسهم وسيئاتهم وسوء اختياراتهم فانقطعوا عن فهم وحي الله وبلاغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، شر من يدب على وجه الأرض هؤلاء، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فمسألة الخيرية والشر، الخير والشر مقطوعة عندنا معاشر المؤمنين، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فهي قضية لا تقبل اللف ولا الدوران ولا التأخير ولا التقديم. كل من يموت على الإيمان فهو خير من ملء الأرض على ظهر الأرض ممن يموت على الكفر، ولو كان هؤلاء ملكوا الأموال أو أقاموا الأسباب أو تطوروا في شؤون المادة أو ذهبوا إلى القمر ورجعوا إلى الكوكب الأرضي من كوكب إلى كوكب، فلا يساوون شان المؤمن عند الله قط 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 قط. هذا الذي آمن بمكون الأكوان وموجد الوجود جل جلاله وتعالى في علاه، فيجعل مستقر أبدهم في دار كرامته، لا يساويه من كفر ومن يموت على الكفر كائنا من كان. وعلمنا فيما مضى أن مع هذا الاعتقاد الثابت الذي يجب أن لا يلعب فيه علينا صغير ولا كبير، مع ذلك نعلم أنه ليس كل من كان على الإسلام والإيمان اليوم يموت عليه، وليس كل من كان على الكفر وعلى الجحود اليوم يموت عليه، ولكن مقلب القلوب يقلبها كيف يشاء، ويا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ثم نعلم أنه من كان متصفا اليوم بالشر كفرا أو فسوقا أو جحودا أو تكذيبا أو إلحادا، هو محل نظرنا من حيث رحمته في وجوب إنقاذه مهما قدرنا على ذلك، وإخراجه ليكون من المؤمنين وليخرج من النار إلى الجنة ومن الشقاوة إلى السعادة بما نستطيع وما نقدر عليه. ومع ذلك فالأصناف من هؤلاء الكفار التي لا تكتفي بمجرد عدم الإقرار بالإسلام وعدم إرادة الدخول فيه، بل تتجاوز ذلك إلى قتال المسلمين وأذى المسلمين ومحاربة المسلمين والصد غيرهم عن سبيل الله، فحاربناهم وقاتلناهم، فلنا مع الكل ميزان تعامل شريف كريم عظيم جاء من رب خالقنا وخالقهم وموجدنا وموجد الجميع جل جلاله وتعالى في علاه. قال قاتلوا من كفر بي على أساس كذا وعلى أساس كذا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا واعملوا كذا، والأمر له لأنه رب الجميع وخالق الجميع ومرجع الجميع إليه، يحكم فيهم في الدنيا والآخرة ما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. ونسأل أن يجعل مراده فيه خيرا، وأن يجعل مرادنا ما أحب منا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. علمنا هذا، وعلمنا أن كل من علم الله فيه خيرا أسمعه، وأن هذا السماع لا يقف قط عند المفهوم للوهلة الأولى من السماع وهو وصول الصوت إلى الآذان، ليس هذا المراد أصلا. ونحن نستعمل هذا في لغتنا وواقعنا، وقل كلمت فلانا ولم يسمع كلامي، وليس مقصوده أنه كان أصم ولا أنه لم يصل إليه الصوت، ولكن مقصوده أنه لم ينتفع ولم يتبع ولم يعمل ولم ينفذ الكلام، فلذا قال لم يسمع كلامي. فهذا السماع المنفي في هذه الآيات سماع القلوب وسماع الانتفاع وسماع الاهتداء وسماع الاستنارة، لم يحصل منهم، وأما هم عندهم أسماع كغيرهم ولكنهم لا يسمعون الحق فيهتدون ويهتدون ويقرون ويذعنون، وهم لا يسمعون كما قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولكن من سبقت عليه الشقاوة مهما ذكرته وقمت الدلائل والحجج الواضحات فلن يهتدي. وقال ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، كما قال عمن قد وصل إلى الآخرة لو رجعوا إلى الدنيا فهم سبقت عليهم الشقاوة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا يقول الحق جل جلاله. فعلمنا أن وجود السماع إيمانا وتصديقا نعمة كبيرة من الله لكل من من بها عليه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فنحن الآن ومن يستمع من وراء الأجهزة هذا والألوف المؤلفة من أهل من الإنس والجن على ظهر الأرض يؤمنون بهذا القرآن ويستمعون إليه، نعمة الله عليهم كبيرة. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة، نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة، اللهم لك الحمد على هذه النعمة، فثبتنا على الإسلام وثبتنا على الإيمان. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه يا الله يا أرحم الراحمين، وتوفنا مسلمين، ربحنا مسلمين، وتوفنا مسلمين، ربحنا شاكرين، وتوفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين. يقول في هؤلاء ولو أسمعهم لتولوا عنه وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا نداء من الرحمن لنا يا معشر المؤمنين، والله يرزقنا حسن التلبية لندائه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا، لبوا وأطيعوا وأقبلوا وتوجهوا بكلياتكم توجها تاما كاملا لله وللرسول عبده محمد صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم لما يحييكم. فأولا نعمة الدعوة لنا من قبل الله ومن قبل رسوله، على لسان رسوله وعلى يد رسوله، دعانا الله برسوله وعلى يد رسوله سبحانه وتعالى. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ووحد الدعوة أيضا، ولم يقل إذا دعواكم، إما أن يعود على الرسول فقط أو لأن روح الدعوة يسر واحد، ما دعا الله إليه هو الذي دعا إليه رسوله، وما دعا رسول إليه هو الذي دعانا إليه الله سبحانه وتعالى، على حد قوله من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقول إذا دعاكم لما يحييكم، فوجود هذه الدعوة من الله والرسول كيف يمكن أن تقارنها أن تقاربها أن تساويها دعوة أخرى؟ أمامنا دعوات كثيرة من عند غير الله من عند الرسول، لكن كيف يمكننا أن نشابه هذه بهذه أو نقرب هذه من هذه أو نساوي بين هذه وهذه؟ ما جاء من دعوة الله ورسوله فهو الأولى أن يطاع وأن يستجاب له وأن ينفذ وأن يؤخذ بقوة، وكل الدعوات لنا فيها هذا الميزان، تجيء من صغير من كبير من ذكر من أنثى من شرقي من غربي، ما وافق دعوة الله ورسوله فمرحبا، وما لم يوافق فتحت أرجلنا ومرمي خلف ظهورنا، ما خالف ما دعوة الله ودعوة رسوله فخلف الظهور وتحت الأرجل، لا مكانة له عندنا بحكم إيماننا بالله ورسوله. وهذه حقائق العزة، من قام بها على وجهها عزه العزيز أمام كل الأنظمة في الوجود التي تخالف منهج الله ثم تتبجح بأنها متطورة وأنها متقدمة وأنها تسعى لمصلحة العباد. أأنتم أعلم أم الله؟ من أين جيتم بالمصلحة؟ من أين جيتم بالعلم؟ كيف عرفتم؟ يا من كنتم نطفا وكنتم علقا وكنتم مضغا، الذي رعاكم من نطفة إلى علقة إلى مضغة قد أخبرنا وقد بين لنا، فكيف تخالفون منهاجة ثم تريدون بعد ذلك أن نصدقكم ونكذب الإله الذي خلقنا وخلقكم سبحانه وتعالى؟ ومن كان بهذه الصورة فهو العزيز في الدنيا والآخرة، عرف عزة الله وعزة كلامه فقدمه في قلبه وشعوره على كل شيء ورفض ما خالفه، فلا بد أن يكون عزيزا في الدنيا وعزيزا في البرزخ وعزيزا يوم القيامة. ومن أهان منهج الله وتردد وتلكى وقبل شيء أن يخالفه فله نصيب من الهون وله نصيب من الذلة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللهم أعزنا بطاعتك وتقواك ونيل رضاك يا أرحم الراحمين. يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم وصف الدعوة التي تأتينا منه من هذا الرسول أنها تحيينا. إذا دعاكم لما يحييكم، فأي حياة هذه؟ الحياة التي تتشدق الألسن أنها تريدها وتريد تحقيقها في الحياة بإلقاء نظريات وبنظر أيضا قصير عن إدراك حقيقة الحياة. الحياة التي أشار إليها وأن يحيينا بها، وأشار إليها في الآية الأخرى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، حياة تتعلق بالظاهر والباطن، بالحس والمعنى، بالجسد والروح، بالدنيا والآخرة، الحياة الواسعة بمعانيها الرافعة. كيف؟ حياة القلوب، حياة الأجساد، حياة القيم، حياة العيشة، حياة الطمأنينة، حياة الأمن، حياة السلامة من العذاب، حياة الأبد والخلود في النعيم، كل هذا يدعون إليه محمد بأمر من الواحد الأحد وائتمان ائتمنه عليه من خلق وأوجد، ائتمن هذا المؤتمن وأرسله إلينا لنحيا حياة الكرامة، حياة العز، حياة الشرف، حياة الفضل، حياة الإحسان. إذا دعاكم لما يحييكم، ما يحيي قلوبكم وأرواحكم، وتلك قمة في معاني الحياة، من نالها وهو في الدنيا ذاق منها لذائذ لا يجدها أهل المتع المختلفة في الدنيا، لا المتع الشربية ولا المتع الطعمية ولا المتع الجنسية ولا المتع الملك والسلطة ولا متع بأنواعها. إذا حي قلبك ذقت حلاوة لا تساويها متع الأجساد من أول العالم إلى آخره. فالله يحيي قلوبنا ويروح أرواحنا بنسيم قربه، هذا أمر. مع ذلك تصير إنسانا حق إنسان، ذا إنسانية، ذا فطرة سليمة قويمة، ذا مسلك حميد. واحد، إذا علمنا معنى من حياة القلوب وحياة الأرواح فإننا أيضا نأتي إلى حياة الأجساد. فإن منهج الله في كل أمر ونهي تعود منه عوائد على صلاح الجسد مع صلاح القلب أيضا. لما؟ خالق الجسد هو عين خالق القلب، لم ينفرد بخلق الجسد غير الذي خلق القلوب، لم ينفرد بخلق الجسد ولم يشارك غير الذي خلق الأرواح جل جلاله وتعالى في علاه. الخالق واحد، خالق الأجساد والأرواح أعلم بمصالحها. ففي نفس الشهادتين والإيمان مع صلاح القلب راحة تعود على الجسد بطمأنينة وسكينة، فتأثر منها صحة الجسد الظاهرة. سبحان الله، بالصلاة منافع تعود على الجسد. والآن بعض المهتمين بجسد الإنسان وطبه حتى من غير المسلمين يرون أن الذين تعلقوا بقوة الحركة في الرياضة البدنية ويأتون بها بشدة وتمرينات قوية تعود بعوائد بعد ذلك مستقبلية عليهم غير طيبة. ولذا نعايش اليوم من الذين كانوا في مقتبل أعمارهم رياضيين كبار كما يقال في استعمال أنواع الأعمال الرياضية، يعانون من بعض التمزقات في أجهزتهم وفي أعصابهم. اليوم هم يعانون من هذا لأنها عادت على غير مشوا فيها في أيام مرحلة الشباب، فحملوا بعض الطاقات فوق المقدور فجاءت النتيجة. لكن مثل الصلاة عجيبة، تناسب حركتها صحة الجسد للشاب وللكهل والمشيب، بل إذا واظب عليها في الشباب وداوم على السنن في كيف يركع وكيف يسجد بالسنن، حتى أنه ينبه عندنا علماء الشريعة إذا أراد يركع الإنسان لا ينبغي أن يسترسل مع إرادة تأخره إلى الوراء، بل لا يتأخر إلا بمقدار الضرورة ويبقى مستوي الظهر والرأس تماما، مستوي القدم، فيركع وكذا من دون أن ينحني كثيرا إلى الوراء كما يعمل أكثر المصلين. وهذه الحركة وحدها بالمواظبة عليها كثير من صحة هذا الظهر والعمود الفقري تبقى محتفظة بسبب هذه الحركة. سبحان الله، إلى غير ذلك من المنافع. حتى أننا وجدنا من الشياب الذي كانوا وصلوا إلى 80 وإلى 90 يحتفظ بكثير من صحته، يركع ويسجد ويقول بأصابعه كذا، يعطف أصابعه تمام، لأنه من الصغر وهو مستمر على هذا. وفوق الفرائض الخمسة عنده ضحى وعنده وتر وعنده قبلية وبعدية، فجسده في طوال هذه الفترة تمام. هذا فائدة ليست هي المقصودة ولكنها نتيجة وأثر من آثار العبادة القلبية العظيمة التي هي أعظم الأركان في الإسلام بعد الشهادتين، عبادة الصلاة. بل ولإخراج الزكاة أيضا آثار ومنافع على من يخرج وعلى من تخرج إليه، وللصوم كم من فوائد ومنافع، وللحج إلى البيت الحرام. ثم جميع الشرائع لها حياة للقلب وللجسد وللاستقرار في الدنيا، ومن جملة ذلك شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ الحياة، حفظ الحياة، حفظ أعضاء الناس، وحفظ ألا يعتدي بعضهم على بعض، وحفظ كذلك مع أن الأمن والاستقرار ثم حفظ الدماء، ولو بمشروعية الجهاد إذا قام على وجه ففيه هيبة وحفظ لحياة المؤمنين وصيانة لها من أن تمس بالسوء. وهكذا جميع الأوامر التي يحملها إلينا رسول الرب، رسول الحي المحيي جل جلاله، تحيينا. إذا دعاكم لما يحييكم، حياة للقلوب والأرواح، حياة لهذه الأجساد، حياة للعقول، حياة لحسن التعامل والتعايش، حياة للأمن والاستقرار، حياة للسلامة من العذاب في الآخرة في البرزخ ويوم القيامة. فالحياة التي دعانا إليها حياة عظيمة متسعة مستوعبة لمحتاجات الإنسان الظاهرة والباطنة على التمام والكمال. هذه الحياة التي يغلط الكثير في تفسير الحياة الهانية أو اللذيذة أو الطيبة، ويأخذ جانب من الجوانب واحد أكثر ما يكون شهوات النفس ويجعلها الحياة بكلها، فيخسر بذلك حياة قلبه وحياة روح، فيخسر حياة طمانينة. يفعل يشرب الخمر ما تجي الطمانينة، يفعل الفواحش ما تجي الطمانينة، يعري جسده ما تجي الطمانينة، يعمل ما يعمل ما تجي الطمانينة، يحاول النجاح في شركة وما تجي الطمانينة. منين الطمانينة؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. وأسألوا الذين يسلمون في عصرنا هذا، والكثير منهم سبب إسلامه عاطفة وذوق وحس في الروح بالحاجة إلى صلة بإله، بالحاجة إلى الدين. أكثره راجع من خلال تصور أو مشاهدة لمواقف خلق كريم واستقامة على المنهاج النبوي. هذا هو السبب المؤثر إلى اليوم. يعني عرض الأدلة العقلية القاطعة، نسبة الذين يسلمون بسبب ذلك ضئيلة أمام نسبة من يتأثر بموقف، من يتأثر بخلق، من يتأثر بأمانة، من يتأثر بمنهج يشوفه أمامه. إلى اليوم ما يجي أسلام المسلمين اليوم عبر الأدلة العقلية المطروحة والمشروحة كثيرة ما يسلمون عبرها، إلا أقل القليل. الأكثر الذين يسلمون موقف هزه من مسلم، شعور أحس به في داخله وذوق ذاك، فيكون سببا لإسلام. أكثر ما يجدي في هذا ويجعله الله سبب في ذلك الخلق الكريم، معاملة الحسنة من المؤمن، خصوصا إذا قصد بها وجه الله وتعامل بها، تؤثر في كيان الكافر من رأسه إلى قدم. وبذا نرى أنه من البداية كان دخول الإسلام عن هذا الطريق، فبما رحمة من الله لنت ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفرهم وشاورهم في الأمر. دم على هذا الخلق الكريم، معلم أمتك من بعدك يدعون إلي بواسطة الالتزام بما أحب من أخلاقهم وأعمالهم، يلتزمون بمنهاجي فيدعون إلي بهذا الالتزام، بهذا الاتزان، بهذا العمل، بهذا الاستمساك. وهكذا علمنا ذلك، وإلا يقول ولو أسمعهم لتولوا معرضون. مجرد الأدلة وحدها ما تكفي إذا لم تسبق سابقة من الله. أكثر ما يحركها أو يتناسب معها الخلق الكريم، الخلق الكريم. في ذلك يروون عن بعض تابع التابعين، يروي عن الحسن البصري، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن النبي، ويقولون حدثنا الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن، أن أحسن الحسن الخلق الحسن، هو الذي مدح الله بنبيه وإنك لعلى خلق عظيم. يقول استجيبوا لله ورسوله دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة التي أشار إليها بقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، حياة عقل، حياة قلب، حياة روح، حياة سر. وهكذا إذا أدركنا الحقيقة الأعضاء تبع لهذا القلب، والمخاطب من خطاب الله هو القلب، والواعي عن الله هو القلب، والفاهم لحكم الله هو القلب، والعامل بمقتضى شرع الله هو القلب، والمثاب والمعاقب هو القلب، والمرضي عند الله تعالى هو القلب، والجوارح تبع له، فجعله الله ملك على هذه الجوارح، فليعتنى بالقلب أساس عظيم. ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم المحية قائمة على مر الزمان، فلا يعدم الله الأمة من وجود من يدعو إلى حقائق هذه الحياة، إما جانب من جوانبها، جانب القيم أو جانب الروح والقلب أو جانب الانضباط بموازين الشريعة فيما يتعلق بالتعامل والتخاطب مع الناس إلى غير ذلك من شؤون الحياة المفضية إلى استيعاب معاني الحياة الطيبة التي يحتاجها هذا الإنسان. لا تخلو الأرض من قائم لله بما يوصل إلى هذه الحياة، إما إلى جانب منها وإما إلى عدد من الجوانب وإما على وصف كامل يحمل الدعوة لحياة القلوب والأرواح والعقول والأجساد والمعاملات والقيم وما يترتب على ذلك في الدنيا والبرزخ والآخرة. الحمد لله على ذلك، لكن على قدر الاستجابة نحيا. إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا، إذا دعاكم لما يحييكم فتحيوا، ترتقون في مراتب الحياة وترتفعون في حقائق الحياة، وليس الحي كالميت. والنبي يضرب لنا المثل، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. أحيا الله قلوبنا، أحيا الله أرواحنا، أحيا الله أجسادنا بالطاعة والعبادة والبر، واجعلنا ممن يحييهم حياة طيبة، فتتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبذلك نرى هدي الخلفاء الراشدين من بعد تعلق بحياة العقل، حياة القلب، حياة المعاملة، حياة القيم، حياة الروح، حياة الأجساد. ومن جملة ذلك ما شرع، ما حرم الله علينا من المسكرات ومذهبات العقول، كم للجسد من فائدة في ذلك، وكم للعقل من فائدة في ذلك. حرم علينا من السرقة، حرم علينا سبحانه وتعالى من الكذب، من الغش، في حياة للأجساد وحفظ للأموال. حرم علينا سبحانه وتعالى أنواعا من الاعتداء على الآخرين مالا أو عرضا أو نفسا أو جسدا، بأي معنى من المعاني حرم كل ذلك، فكان فيه حقائق الحياة. فمنهج الخلفاء الراشدين كان محيا للناس في جميع نواحي حياتهم وشؤون حركتهم بمعاني الحياة الطيبة الكريمة كلها. وبذلك نرى يتحدث في زماننا أن بعض الدول عملت عملا بحكم سنة الله في الوجود، سنة الله في الوجود أسباب ومسببات، فرتب الترتيب لحل المشكلات حتى يعيش الشعب بلا مشكلة. فيذكر إن صح عن بعض هذه الدول أنه لما حاولوا القضاء على كل ما بدا لهم من خلال المحسوس والمنظور من المشكلات، فصار وجود على مشكلة مشكلة عندهم. إيش؟ كيف صار مشكلة عندهم؟ نسبة الانتحار في بلدهم أكثر من البلدان الأخرى. وإيش المشكلة؟ إنه ما عاد في مشكلة. كيف إنه ما عاد في مشكلة؟ أشبع الأجساد والأرواح جايعة ضمآنة، فما نفع شبع الجسد والروح ضمآن، ما نفع سقي الجسد والروح ضمآن، جايع ضمآن، ما نفع. هني حياة ناقصة. الحياة التي دعينا إليها على ألسن الرسل تجمع أصناف حقائق الحياة التي يحتاجها الإنسان، ما تقف عند جزء ولا جانب من الجوانب. هذا الكمال في منهج الله ودعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولذا المبتدئين عندنا يقرؤون في الكتب المختصرة من البداية، يقولوا أنه سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم، نعرف أن الرسالة هذه جاءت للمعاش والمعاد، للجسد والروح، للدنيا والآخرة، رسالة كاملة من عندي كامل، جاء من عند رب الكمال جل جلاله. هذا الكمال في دعوات الأنبياء والرسل. والحضارات تأخذ جانب على جانب، ومنها ما اعتنى بالماديات من خارج الإنسان وداخل الإنسان بقي في مشكلته، وهل يفيد الإنسان خارجه وداخله خارب وداخله فاسد، وإذا فسد هذا الإنسان فكل جهاز ممتاز قوي حديث له خصائص سيسخره لفساده وسيفسد به وسيضر به لأنه فاسد أصلا. لكن اهتمام دعوات الأنبياء بصلاح الإنسان، ذات الإنسان، وصف الإنسان، قلب الإنسان، ثم ليستعمل الماديات من حواليه وليصلح، يصلح بيته ويصلح سيارة مركوبه ويصلح شرابه ويصلح طعامه، لكن هو صالح أول. إذا هو صالح أولا لم يتعرض في إصلاح المشروب والمطعوم والمنكوح والملبوس والمركوب والمسكن إلى سوء ولا ضر ولا تعدي للحدود، لأنه صالح أصلا. إذا صلح الإنسان كما حاله مع القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله. والإنسان بالنسبة للكائنات من حواليه حيوانات ونباتات وجمادات قلب، إذا صلح صلحت، وإذا فسد فسدت من حواليه، ففساد الأشياء. وهكذا نرى أنه عند تقدم الإنسان في استحداث الأجهزة الموصلة للأغراض أن الجريمة كثرت أو قلت، ونجد أن أصحاب الجرائم توسطوا بواسطة هذه الأجهزة إلى أضعاف ما كان عليه شأنهم قبل أن تحدث هذه الأجهزة. إذن فالمشكلة ما هي وجود جهاز، المشكلة الإنسان الذي يستعمل الجهاز يصلح أم لا. فإذا صلح هذا الإنسان فكل جهاز سيستعمله في الصلاح بعد ذلك، أصلحنا الله وجعلنا صالحين مصلحين. يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عظمة من عظمة الإله في خلقه، تشوف قلبي هذا وقلبك اللي داخل يحدثنا ويحدثك، قدرة القادر وجبروت الجبار وعظمة العظيم منوطة به. الله، نحن واختياراتنا وما يترتب عليه ثوابنا وعقابنا وصلاحنا تحت تدبير وقدرة وإرادة واطلاع وحكمة من حكيم لطيف خبير. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيثبت من شاء على ما شاء ويزيغ قلب من شاء، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فلا بد أن يدرك الإنسان من نفسه هذه الحقيقة، وينظر كيف يتقلب قلبه في الساعة الواحدة تقلبات، وكيف كان يؤمن بفكرة ويرجع يجحدها، وكيف كان يدافع عن أمر ثم صار يضاده. ولما سئل بعض الصالحين بما عرفت ربك، قال: بنقض العزائم، إني أعزم على الأمر رتبه فثم لا يتم، وأمر ليس على بالي ولا خطر يتم ويقوم. ولعرفت أن فوق الحياة محيي، فوق الكون مكون، يدبر المرء أمرا ثم يبرمه حتما فتصرفه عنه المقادير، ليعلم المرء أن الأمر ليس له وفوق تقديرنا لله تقديره جل جلاله وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الإنسان وقلبه وما يصدر فيه، الله مطلع عليه، الله قادر عليه، الله مدبر له، الله ناظر إليه، الله محاسب له عليه. فيا سعد من ثبت الله قلبه على ما يحب، ويويل من أعرض الله عنه فأزاغ قلبه وتركه وراء زيغه وراء ضلال. ربي إن الهدى هداك، وآياتك نور تهدي بها من تشاء، اللهم اهدنا في من هديت، يهدي الله لنوره من يشاء. وهكذا شأن القلب والله يحول بين المرء وقلبه ومعاني متعلقة بذلك تأتي معنا إن شاء الله في جلساتنا القادمة. يا رب بارك لنا فيها وبارك لنا في تأمل كلامك وبارك لنا في بلاغ حبيبك وبارك لنا فيما وصل إلينا مؤتمنك على الهداية عبدك المصطفى محمد. اللهم خلقنا بأخلاقه، اللهم أدبنا بآدابه، اللهم ارزقنا حسن الاستجابة لا يا رب. قلوب السامعين الحاضرين وجميع من يسمع بيدك، وأنت تحيي القلوب إذا شئت، فارزق كل قلب منا حسن الاستجابة لدعائك ودعاء رسولك، حتى لا نبيت الليلة إلا وكل قلب منا حي حياة طيبة يا الله، واجعلنا نزداد فيها ونرقى في مراقيها، حتى إذا جاء الموت بخروج الروح من الجسد كنا في أعلى مراتب الحياة ننتقل إلى حياة أكرم. برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين، وانضمنا في سلك من أحببت وقربنا في من قربت، واصلح شؤون الأمة أجمعين، والحمد لله رب العالمين.